بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. اتكلم معاكم في نبوه قالها اشعياء في اشعياء 9، نبوه مشهوره. اشعياء قبل المسيح بكام سنه تقريبا؟ يعني حوالي 500 سنه بالتقريب كده. فاشعياء يسموه الانجيل الخامس من كتر ما اتكلم بتفاصيل دقيقه جدا عن حياه رب المجد يسوع. فمن ضمن النبوات الواضحة قوي قال نبوة مشهورة العذراء تحبل في أشعياء 7، وفي أشعياء 9 قال لنا بقى الكلمة دي: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هي آية طويلة بس حلوة ان احنا نحفظها ونقعد نكررها كتير في الصوم الميلاد علشان نبقى مشغولين بالعطية اللي هناخدها دي، لأن الآية دي بتكشف لنا أسرار كتير. أول حاجة لازم ننتبه لها إن إحنا بناخد عطية كبيرة قوي في الميلاد، ويولد لنا ولد ونعطى ابنا، وده عظمة سر التجسد وعيد الميلاد. ودي الفكرة اللي تشغلنا طول الصوم وطول سهرات كياك وإحنا سهرانين نسبح، إن إحنا فرحانين بالعطية اللي هناخدها. هناخد حاجة؟ لا، مش هناخد حاجة، هناخد حد. إحنا مش هناخد عطية، اكسل احنا هناخد العاطي نفسه. هو عايز كده، هو عايز يدينا نفسه. ويولد لنا ولد، دي قالها اشعياء 500 سنه قبل المسيح. عشان كده لما جه يوم الميلاد الملائكه ظهرت تقول للرعاة ايه؟ قد ولد ايه لكم. شوف كلمه لكم دي اللي قالها اشعياء، الملائكه كرروها هي هي. فيبقى احنا فزنا بالمسيح وخدنا المسيح مش مجرد عطيه، انما ايه؟ ده احنا خدنا العاطي نفسه. ده سر فرحتنا بقى العمر كله في الارض وفي السماء. ونعطى ابنا وتكون الرئاسه على كتفه. برضو فكره الرئاسه ديت، عاده الملك يحط الرئاسه على راسه، التاج بتاعه. انما امتى الرئاسه تنزل من على راسه على كتفه؟ يقولوا في حاله الحروب الملك يعمل ايه؟ ينزع التاج من على راسه ويلبس بقى النياشين بتاعه الحرب، فيبقى زي الضباط اللي يحطوا الرتب بتاعتهم على اكتافهم. ربنا يسوع له المجد بقى في حربه مع ابليس ومع الشيطان، نزع المجد من على راسه، اخلى مجده اخذا سوره عبد، وشال ايه بقى؟ انزل الرئاسه من على راسه حطها على كتفه، اللي هي ايه بقى اللي على كتفه؟ الصليب. وعلشان كده تكون الرئاسه على كتفه. لما استلزم الامر انه يخلصنا من الوقعه اللي احنا وقعناها، المسيح ما كانش عنده مانع انه ينزل الرئاسه من على راسه يحطها على كتافه، عشان يدينا مثل ازاي يكون القائد، ازاي يكون الاب، وازاي يكون الخادم، وازاي يكون الرئيس. وبعدين يقول ايه بقى؟ هيبتدي يوصفه لنا بترنيمه جميله: ويدعى اسمه. احنا مستنيين نسمع اسم، الحقيقه ما قالش في النص ده دلوقتي، قاله في مره تانية، لكن وصفه لنا. قال يدعى اسمه عجيبا، ده اول وصف، مشيرا، الها قديرا، ابا ابديا رئيس السلام. تيالي كل كلمة من دول أو كل وصف يستاهل إن احنا نعمل فيه مجموعة محاضرات أو مؤتمرات. بس أنا هتشغل معاكم النهاردة بلقب واحد بس، هو كلمة عجيبا. ويدعى اسمه إيه؟ عجيبا. هنفوت الأول السلايد دي بتاعت مشيرا وندخل في ظهور المسيح لمنوح. منوح أبو شمشون في سفر القضاء قصة بتاعته تحكي إنه ظهر ملاك الرب ولمنوح علشان يبلغه ان هو هيكون اب، هو ومراته هيجيبوا ابن، والابن ده هيكون مكرس للرب. فحب منوح يكرم الملاك: دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معز. فقال ملاك الرب لمنوح: ولو عوقتوني لا اكل من خبزك، وان عملت محرقه فللرب اصعدها. طبعا الملاك اللي كان ظاهر ده كان مين؟ كان المسيح نفسه. دي كان احد ظهورات رب المجد في العهد القديم، ربنا ظاهر لمنوح اللي هو ابو شمشون ربنا يسوع. فقال منوح لملاك الرب: ما اسمك حتى اذا جاء كلامك نكرمك؟ قل لنا اسمك ايه عشان لما يحصل النبوه اللي انت قلت لنا عليها دي نقول للملاك الفلاني ظهر لنا او نعيد لك او نكرمك. فاخذ منوح جدي المعز، اسف 18، فقال له ملاك الرب: لماذا تسال عن اسمي وهو عجيب؟ يبقى التعبير ده قاله اهو ربنا عن اسمه. لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ طب انا بسألك انت اسمك ايه؟ راح رد عليه قال له ايه؟ بتسأل ليه عن اسمي؟ اسمي عجيب. ويبدو ان العهد القديم كله كان محتار في اسم ربنا يسوع. حتى موسى لما وقف قدام ربنا وقال له طب منين الناس يعرفوا ان انا اتكلمت معاك، قل لي اسمك ايه، قال له اسمي اكون الذي يكون، يعني او الذي اكون، يعني مش هتعرف قوي اقول لك مسمى تمشي بيه، لسه لم يستعلن عن اسمي دلوقتي. كل شويه بقى تيجي نبوه تشاور اسم المسيح قرب، لغايه ما جه اشعياء وقال لنا هيبقى اسمه عمانوئيل، لغايه ما يولد لكم ولد او الملاك جه العذراء قال لها وتدعين اسمه يسوع، اعلن الاسم بقى. انما يفضل الاسم عجيب. ليه اتقال عن اسم ربنا يسوع انه عجيب؟ تفتكروا ليه اتقال عن شخص المسيح او عن اسمه انه عجيب؟ اولا لانه كل اللي يسمع قصه المسيح له المجد، وقصه الاله اللي احب البشريه بتاعته لدرجة أنه يتشبه بيها وياخد شبهها وينزل على الكوكب اللي قد ذرة التراب ده في وسط الكون الفسيح عشان يحط دماغه في خلاص الجماعة الغلابة دول، القصة دي تثير العجب، إيه الإله العجيب ده؟ وعشان كده يدعى اسمه إيه؟ عجيبا. ولغاية النهاردة كل ما الناس نقعد نحكي لهم عن ربنا اللي حبنا قوي فأخد شبهنا عشان يموت على الصليب بدلنا يتعجبه، يقول في حاجة كده؟ في حاجة اسمها كده؟ في إله يحب صنعت يدي للدرجة دي؟ فيتعجبوا، يتعجبوا ويرفضوا يعني من كتر ما القصة عجيبة. وبيني وبينكم هي قصة عجيبة، قصة محبة ربنا لينا. عشان كده تعالوا نفكر شوية إزاي ربنا كان عجيب في محبته. أولا عجيب في حبه وبذله، عجيب في حبه وبذله. لما ربنا بيدي بيدي بطريقة عجيبة مش بمقاييس البشر. عادة لو واحد حب يهادي واحد هدية يقول لك ده جاملني فلازم أجامله، وهو جاملنا بإيه فنجامله بإيه، هو ما جاش ما نروحش، حاجات زي كده. إنما شوف ربنا لما يجي يدي شوف العجب يعمل إيه. يقول معلمنا بولس في أفسس 3 كده، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. يعطيكم بحسب غنى مجده، ده مقياس ربنا في العطاء، إنه بيدينا بإيه؟ حسب غنى مجده. فكر في الكلمتين دول، غنى مجده. نحسبها ازاي دي؟ لو عرفت تعد غنى مجده تبقى تعرف تعد عطايا ربنا. شوف بقى ربنا ده غني قد ايه. ده لما بيجي عريس يتقدم لبنت يقولوا له غالبا ايه في الشبكه، استغلى علشان الشبكه دي قيمتك يعني، فايه على قد ما تقدر دي امكانياتك، لكن حاول تبقى بتقدم حاجه كويسه على قد ايديك لان دي قيمتك، فاوعى تسترخص الناس تعاتبه وتلوم عليه ويقولوا ان الهديه قيمته. طب تخيل ربنا قرر يدي هديه تطلع ايه بقى؟ قيمته ايه؟ قالها شعي، قال ادانا نفسه، ادانا ذاته نفسه، ويعطينا بحسب غنى مجده ان نتأيد بالقوه بقى بروح القدوس في انساننا الداخلي في انساننا الباطن. وعايز يشاور في الايه دي على سر ان عطايا ربنا مش بس العطايا الماديه، ده اللي جوه اكتر واللي جوه اغلى من اللي بره. يعني اوعى ما نيجي نقول لواحد ايه اشكر ربنا يقول الحمد لله الصحه والفلوس والحال والشغل، كويس وده امر جيد ان احنا نشكر ربنا على الماديات. انما عارف بولس الرسول بيقول لي ايه؟ لو بصيت جوه هتشكر اكتر غالبا، لو بصيت كان حالك ايه وبقيت ايه، لو بصيت كان المفروض تبقى فين ودلوقتي انت فين، لو بصيت انك قاعد في وسطينا دلوقتي او ان احنا قاعدين مع بعض دلوقتي قدام ربنا وفي بيته وقال عملنا ولاده وعملنا خدامه وسايب لنا مكان في السماء وناخد جسد ودمه، حتى لما بنغلط مش مهم نيجي نتوب ونعترف وهيدخلنا السماء، مش مهم الخطيه، قصدي اقول يعني حتى الخطيه هو هيشيلها طالما طيبين، تحس ان العطايا اللي جوه اغلى بكتير. تتأيدوا بالقوه بروحه في الانسان الباطن. عجيب ربنا كمان في حبه لما ايه؟ لما شفناه بيصلي بأشد لجاجة ليلة صليبه وصار قطرات العرق بتاعه زي دم نازل على الأرض. منظر عجيب جدا، منظر المسيح المتألم من ليلة صليبه، منظر يثير العجب. ايه ده؟ ازاي المسيح في وضع ضعف زي كده؟ لا وبيصلي بلساننا لأنه أخذ بشريتنا، ما كانتش تمثيلية كانت حقيقة بقى، فواقف بيكلم الآب ويقول له إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس. طبعا هو مشيئته زي مشيئة الآب، هو جاي عشان الصليب، بس من أجل أنه أخذ بشريتنا بالضبط. كانت هتبقى تمثيلية لو المسيح كان داخل على الصليب يعني ولا همه كده، يقول أه هاتوا الصليب وهاتوا المسامير وأنا مش فارق معايا حاجة. إنما شوف المسيح كان فارق مع الصليب والألم والألم النفسي والألم الروحي انه هيحمل خطايانا كلنا لدرجة ايه؟ لدرجة عجيبة جدا، لدرجة ان من شدة ضعفه امام ضعفه البشري يعني امام ألام الصليب النفسية والروحية والجسدية، المسيح احتاج ان يأتي اليه ملاك ليقويه. عجب، استنى بقى عشان هنقف عند اللقطة دي شوية، الحكاية دي عايز تفهم ازاي ربنا ويجي له ملاك يقويه. عمرك فكرت في الحكاية دي؟ ما هي قصة عجيبة. هو ربنا صحيح، بس عشان أخذ شبهنا وصار أخذ ضعفنا بالظبط، فعمل زي ما يكون إيه، أديك مثل. عارف لو في واحد مجرم رد سجون يعني يقعد في السجن أكتر ما يقعد بره، ده لو قلنا له البوليس تحت هيقبض عليك ولا يهم، ما يتقبض علي، ما أنا أصلا اللي بعوده في السجن أكتر من اللي بعوده بره في بيتنا. وبعدين يروح يدخل التخشيب، ياخد علقة محترمة، يتضرب ويخر دم كل جسمه، وبعدين يقوم ينفض هدومه ويفرجه عنه يمشي عادي. إنما تخيل بقى واحد تاني شيك قوي كده، ابن ناس قوي يعني، محترم قوي، وراقي جدا، مثقف جدا، ورقيق جدا، ده بقى لما نقول له تدخل التخشيبة ده غالبا يموت من الصدمة النفسية، يعني من غير ما حد يجي جنبه، مجرد الجو اللي محيط والريحة والشكل دي كل دي بالنسبة له ألام. فتخيل المسيح بلطفه ورقته هيجوز الحفلة بتاعت الألام دي، يقوم يجي له ملاك يقويه علشان يعرف يجوزها، لأنه بشريا ما يحتملهاش. شوف العجب، ازاي كده يا رب تقبل تنزل للمستوى ده في الضعف وتقبل تكون في شبهي للدرجة دي؟ دي مش قصة تثير العجب، هي قصة تثير العجب جدا، مشهد عجيب. وطول ما انت ماشي بتقلب في ألبوم صور حياة المسيح بالجسد ينتبك العجب باستمرار. ايه اللقطة العجيبة دي؟ في حب اكتر من كده؟ بدأ دماؤه بتفور كده ودمه بدأ ينسكب حتى قبل ما الجلاد يجي جنبه، من قبل ما الصليب يجي جنبه، وكأن الدم صباق بيشتاق لان هو ينسكب من اجل خلاص. والمسيح بيصلي ودموع وعرق ودماء، مشهد عجيب في الحب، ومشهد عجيب في الاتضاع انه يقبل الوضع دوت في شبهنا. بعد كده ناخد مشهد الصليب، الرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه. حاول تتصور حفلة الجلد، وحاول تستحضر في ذهنك صورة المجد السماوي. حاول تتخيل المسيح هم جايبينه يربطوه في العمود بإيده اللي بترتعش من الألم، والصوت بتاع الكرباج وهو نازل يصفر في الهواء ونازل يلهب ظهر المسيح. كل جلدة كانت تحقق فيه، العسكري الروماني ده كان حريف، يضرب الضربة يعمل جرح جديد، كل ضربة فيها جرح جديد، وكل جرح جديد يتحقق في جسد المسيح قدامه جرح يشفى في جسد بشريات، وكل نقطة دم تنسكب من المسيح الحياة جسديا أو بشريا بتتهاوى منه أو هو يعني بينسكب منها من الـ من الـ من الـ من الألم والموت قدامه، إحنا بقى بننتعش بالحياة. مشهد ده عجيب جدا. حاول تتخيل الساحة دي والجلد ودم المسيح اللي بيتناثر في الأرض، وتتخيل المجد السماوي. هو ده ضابط الكون اللي بتقف قدامه الملائكة يغطون وجوههم ويغطون أرجلهم ويطيرون بجناحين ويصرخون قبالة واحد، قدوس قدوس قدوس، ده اللي الملائكة لا تستطيع أن تطلع إليه كده. في إيد العساكر عمالين يخبطوا لبعض. مشهد الحقيقة يعبر عن محبة المسيح البازلة، وعشان كده يدعى اسمه عجيبا، إنه يقبل يحب للدرجة دي، يقبل يتعب للدرجة دي، وعشان كده المسيح عجيب في حب. المسيح أيضا عجيب في اتضاعه. تعالوا ناخد صورة تانية من صور أو ألبوم حياة المسيح. زي ما الملاك يقول إيه، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. قصة الميلاد اللي احنا بنقعد نحكيها كل سنة في الأيام اللي زي كده، قصة تحتاج ان احنا نتناولها بشكل مختلف. لان ساعات كتير يكون احتفالنا بالميلاد ان احنا نلبس اللبس بتاع الكريسماس او نحط الزينة في بيتنا او نقول ترانيم الميلاد، وكل دي امور جيدة يعني، مش دي مش حاجة وحش. انما شوف بقى القصة ما ينفعش تقف عند كده، لان الحقيقة واحنا بنحط الكراش دوت بتاع ميلاد المسيح ابو قش اصفر جميل وعليه اللمبة منورة شكله شيك قوي قوي، بيزين بيه بيوتنا اشيك البيوت، تحط فيه الكراش كده ركن شيك قوي. الحقيقة ده ملوش اي علاقة، اسف بالتعبير يعني، بالزريبة البلدي اللي اتولد فيها المسيح. زريبة مفيش كلمة تانية تعبر عنه، اللي هي ريحتها تجيب من على بعد 2 كيلو يعني، مزود حيوانات. حاول تتخيله حاجة ملهاش سقف، تعريشة كده مفتحة يدخل فيها المطر، زي ليلة زي امبارح دي الدنيا يعني مليانة مطر ومطينة خالص، ومع فضلات الحيوانات ومع أصوات الحيوانات. هو ده بقى المكان اللي المسيح اختاره. يعني مش كفاية انك رايح بيت لحم، ان كان ولا بد ناوي تتجسد، تعالى في احسن مكان في العالم. لا هروح في اورشليم. طب تعالى في اورشليم نفسها، مش في اليهودية يعني، تعالى في اورشليم نفسها. قال لا هروح في بيت لحم. طب بيت لحم دي فين؟ دي محدش يعرف طريقها على الخريطة. ده حتى في نبوة بتقول انت يا بيت لحم لست الصغرى، يعني من هنا ورايح هيبقى لك اسم يعني. وبعدين طب خلاص في بيت لحم، بيت لحم بيت لحم، تعالى في قصر فاخر باهر وتقعد كده ملك، وتيجي رؤساء الكهنة وكل المكرمين في الشعب يبقوا ساجدين أمامك. وبرضه ده كان هيبقى تواضع، كان هيبقى تواضع يا رب لو قبلت انك تسكن في أرضنا وفي الكوكب بتاعنا. أما كونك تقبل تتولد في مزود بقر، ده بياند تفكيرنا يعني. اصلا هو مفيش حد اتولد في كده، حتى لو انت عايز تاخد شبهنا انت كده مش خدت شبهنا، انت كده عدتنا كمان، لان محدش اتولد الميلاد ده. القصة اللي احنا بنحكيها كل يوم للاطفال لدرجة ان احنا بقينا نقولها من غير ما نفكر في تفاصيلها، دي كانت نازلة جامدة قوي، نازلة المسيح من فوق لغاية عندنا. لا ده نزل كمان في بيت لحم، لا ده كمان نزل عند الاقدام يغسل رجلين تلاميذه. ايه النزول ده كله؟ مش بس كده، ده نزل الى الجحيم. لو حتى عياله راحوا الجحيم، المسيح في حبه العجيب واتضاعه مستعد يقبل يروح الجحيم عشان يجيب عياله اللي هناك. وعشان كده يدعى اسمه عجيبا، عجيبا في حبه وعجيبا في اتضاعه. هل لسه ممكن حد يقول انا متواضع، او انا حتى اعرف التواضع، او لسه في حد ممكن يقول الموضوع ده صعب على كرامتي؟ طب حط قدامك صورة كده من ألبوم حياة المسيح، فكر في المزود أو فكر في غسيل الأرجل أو فكر في الصليب أو فكر في أي لقطة من حياة المسيح، تجد إيه؟ أن الوحيد اللي ينفع يتواضع هو مين؟ المسيح. واحد من القديسين قال كده، قالوا الوحيد اللي ينفع يتواضع هو المسيح. ليه؟ لأنه لو الذهب حب يتواضع يقول أنا فضة، ولو الفضة تتواضع تقول أنا نحاس، ولو النحاس يتواضع يقول أنا صفيح. طب ولو التراب يتواضع يقول أنا إيه؟ يقول أنا تراب. نقول له أيوة أنت فعلا تراب. يقول أنا تراب ورماد. نقول له بالضبط كده. فقط يا تراب لا ترتفع ولا يعني تتصور نفسك أعلى من كده، فقط يكفي الإنسان أن يعرف قدر نفسه لعل هذا يحسب له تواضع يعني، بس هو ما يتكبرش. وعشان كده الواحد لما يقف قدام المزود المفروض يتنبه قوي لفضيلة التواضع اللي المسيح بيعلمها لنا. عجيب في اتضاعه، عجيب في غفرانه. تعالوا ناخد لقطة من لقطات المسيح اللي تخلي الواحد ينتبه لعطية الغفران اللي بننالها كل مرة نتقابل فيها مع المسيح. لما المسيح وقف كده قدام سمعان بن يونة يقول له ايه؟ يا سمعان بن يونة أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثلاثة أتحبني. فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف إني أحبك. قال له يسوع ارعى غنمي. ده مستوى العتاب بتاع المسيح. الحقيقة لو مسكت النص ما تلاقوش فيه ولا كلمة عتاب، ده بالعكس ده كان بيأكد له على مشاعر جواه بس كانت اتدفنت أو تاهت. والمسيح إيه بيقول له؟ إيه أنا عارف إنك بتحبني، مش أنت بتحبني؟ كان كأنه بيقول له كده. يقول له أيوة يا رب بحبك. يقول له يعني أنت بتحبني يعني؟ يقول له أيوة يا رب بحبك. يقول يعني انت بتحبني؟ يقول له اه. يقول له خلاص تعال اخدم تاني زي ما كنت وارجع لمكانك تاني. تخيلوا بطرس كان ممكن يدور في باله ايه لو قلنا له هتقابل المسيح بعد الانكار؟ ايه الحديث اللي كنت ممكن تتصوره؟ فاكر يا بطرس؟ لست اعرف هذا الرجل. فاكر لما عدت تغير كلامك وتغير الفاظك؟ فاكر لما عدت تحلف وتشتم؟ مش عارفني ولا ايه؟ نسيتني كده برضو؟ 3 سنين ونص راحوا؟ فين الصيد السمك وفين اشباع الجموع وفين اقامة ابنة ييروس وفين التجلي؟ نسيت كل ده؟ مش عارف حاجة من دول يا بطرس؟ انما الحقيقة المسيح ما قالش كل ده، هي نظرة صغيرة اللي كانت ليلة الصليب فالتفت ونظر الى بطرس، دي كانت نظرة فيها كده ايه، عتاد برجاء. وبعد كده لما قابله اللقاء كله طبطبة وكلام حنين وتضميد لجراحات بطرس. انا عارف انك بتحبني يا حبيبي، يلا ارجع يخدم تاني. ده مستوى حب المسيح ومستوى غفران المسيح. عشان كده كل مرة وانت خارج من عند اب اعترافك هيجيلك مشاعر، لو انت فاهم عطية الغفران ايه، يجيلك مشاعر بطرس الرسول ده اللي متعجب من حب المسيح وغفرانه. يدخل واحد ساعات لاب اعترافه يعترف بخطية وهو مكسوف منها قوي، ويتخيل ان ابونا هيقول له انا هديك قانون مش عارف تعمل مطانيات ايه وتحفظ ايه وتصلي ايه وما تتناولش قد ايه. انما يلاقي ابونا بيطبطب عليه يقول له بكره الصبح تخش تتناول، فيشعر انه مكسوف جدا قدام غفران المسيح. هو فعلا المسيح عجيب في غفرانه. بصوا ازاي تعامل مع المراه اللي امسكت في ذات الفعل. في يوحنا 8 لما جابوا له امراه امسكت في ذات الفعل، قعد كل شويه يوطي على الارض، الست واقفه وهو يوطي على الارض. طبعا لما يبقوا الجماعة كلهم متجمعين وجايبين الحجارة جاهزة علشان يرجموا الست، وبعدين الست تبقى واقفة في النص، أول ما يبدأ الرجم عادة اللي بيترجم ياخد وضع إيه؟ يوطي علشان يحمي نفسه يعني من الطوب اللي نازل عليه. يقوم المسيح يوطي قبلها، وكأن المسيح بيقول لو عايزين ترجموا ارجموا هنا، أنا اللي ترجم، سيبكم منها، خليها هي واقفة أنا هوطي. وده إشارة للفداء اللي المسيح قدمه عنا، وإشارة إلى ثمن الغفران اللي المسيح بيقدمه. هو مش قال لها كده مغفورة لك خطاياك وخلاص، ده هو وطى عشان يقول أنا ترجم بدلها، يبقى كأنه بيدفع ثمن الغفران ده. وبعدين المسيح كل شوية يقوم يقول لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، أو يقول لهم لا تدينوا لكي لا تدانوا. ولما كلهم اتكسفوا ومشيوا بص للست دي وقال لها ايه، يلا قوليلي حد دانك؟ قالت له لا يا سيد. قال لها ولا انا ادينك. مع ان كانت متخيله يقول لها ايه، اما دانك احد؟ قل له لا. قل لها طبعا حدش يقدر يدينك علشان كل واحد فيه اللي مكفيه، انما انا بقى انا الديان العادل وانت جيتي قدامي، وانا هدينك عن كل يوم وكل لحظه وكل تهاون وكل فكره وكل خطيه وكل شر وكل نجاسه انت وقعتي فيه. برغم ان المسيح بقى يعرف كل ده الا انه ما دانش، قال لها كلمه واحده بس، بص لها في عينيها بصه مليانه حب وتشجيع وحياه جديده ونظره مختلفه عن كل النظرات اللي اتبصت لها. عاده كان بيتبص لها من بره، اول مره حد يبص لها من جوه. عاده كان يتبص لها بصه كلها شهوه، اول مره حد يبص لها بصه كلها ابوه ونقاوه. وبعدين يقول لها ولا انا ادينك، يلا اذهبي بسلام بس لا تخطئي ايضا، يلا روحي ابتدي حياه جديده وتنطلقي من المشهد دوت انسانه جديده. كل مره تتقابل مع المسيح تتقابل مع غفرانه تجد الغفران العجيب اللي المسيح بيقول عليه. كان عنده حق اشعياء يقول لنا يدعى اسمه عجيبا، علشان احنا هندوق العجب ده في اسرارنا وفي حياتنا مع المسيح. المسيح عجيب كمان في اختياراته. لما تبص لاختيارات المسيح تجده عجيب. يا رب لو نازل علشان تأسس كنيستك مبدئيا كده يعني حط سيفيهات كويسة تستاهل قدامك، وادرس الموقف لان دول قادة الكنيسة بقى، فايه رأيك؟ فتختار مين؟ قال لا انا مش هختار رؤساء الكهنة والفريسيين والناس الشاطرة دي، انا عايز الغلابة. وقال كده اختار الله جهال العالم، بولس الرسول اللي فهمها وقالها يعني، ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، اختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود. اختار الله الجهال، اختار الله الضعفاء، اختار الله الأدنياء. أدنياء دي شتيمة إنها تتحط يعني كده، بس بولس الرسول سجلها الوحي، قال عارف الأدنياء دي يعني لما واحد يقول على شخص، طبعا كلمة ما يصحش يقول الشخص ده أسلوبه أو طريقته حاجة متدنية يعني، فيقول الأدنياء دول ربنا دخلوا ضمن قائمة اختيار الله، حتى المصدرة المحتقرين، حتى اللي مش موجودين على الخريطة خالص، دول ربنا اختارهم. وعشان كده لو واحد شعر انه ضعيف او غلبان فنحب نقول له خبر حلو، مبروك عليك، انت ضمن قائمة اختيارات الله لو انت تشعر بضعفك. اما لو كنت فاكر نفسك شاطر حلو، ده ممكن يعطل اختيار الله او عمل الله بيك. بولس الرسول فهم الحكاية دي، فمش يقول عبارة عجيبة جدا، مش يقول ايه حينما اكون ضعيف ها فحينئذ انا قوي. عارفين الآية دي؟ حينما أكون ضعيف فحينئذ أنا قوي. طب قولي الجملة دي لأي واحد ماشي في الشارع، غالبا يعني هيقول لك ألف سلام، يقول لك أنا حضرتك لما ببقى ضعيف ببقى قوي، هسيبك ويمشي طبعا. وبعدين تقول العكس بقى، ولما ببقى قوي سبحان الله ببقى إيه؟ ضعيف. بولس لأنه فاهم أنا لما ببقى ضعيف ربنا بيختارني عشان بيشتغل بيه، هو كيف ضعفاء، هو بيحب يشتغل بالضعفاء. أقول لكم حكاية ربنا مع واحد ضعيف وواحد قوي. في مرة من المرات ربنا كان عايز يخرج شعبه من أرض مصر، فلو هتخرج شعبك من أرض مصر، بص يا رب، هو ما فيش غير شخص واحد السي في بتاعه هو المرشح الأول للمهمة دي، طبعا موسى. يقول لهم بصوا موسى فعلا شخص حلو، بس إيه مقوماته؟ يقول موسى من حيث الأصل عبراني، من حيث المنشأ بقى والتربية فرعوني، ويعرف قس قوي إزاي يقف قدام فرعون ويدخل البلاط الملكي وهو تأدرس لفرعون. ده موسى يعني تهذب بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأفعال زي ما وصف استفانوس في الوعظة بتاعته. فهو يعني ذي الزمان، يعني لو أنت عايز حد يخرج شعبك هو ما فيش غير موسى. فربنا يقول لهم حلو خالص، بس موسى ده محتاج إعداد خدام شوية، فسبهولي لما وضبه. يقعد كم سنة بقى كده؟ 40 سنة في إعداد الخدام دي، مسك حتة عصاية وقعد في الصحراء يهش المعيز ويهش الخرفان لغاية ما يعني اتفرمت خالص، مخه اتمسح خالص، كل حكمة المصريين راحت وكل ثقافة الفراعنة راحت، ويعيني الراجل بقى من كتر الصحراء والنشفان اللي في الصحراء ما بيبقاش بيفهم غير في المعيز غالبا يعني. وبعدين يقوم يشوف مشهد بتاع العليقة ويقرب، وربنا يناديه من وسط العليقة يقول موسى تعال علشان عايزك تخرج شعبي. موسى يسمع الكلمتين دولت وقلبه يدوب، يقول له مين انا؟ ما انا مش انا بتهته يا رب، انا مش عارف اتكلم، مش عارف احط كلمتين، انا مش عارف ارد عليك اقول لك ايه اصلا، هروح اكلم فرعون؟ انا بتهته ما لقيتش غيري اللي اكلم فرعون. طبعا اول ما قال لربنا انا بتهته ربنا فرح قوي، قال له يا سلام الحمد لله على السلامة، ده أنا بقالي 40 سنة مستنيك تتهته يا أخي، ده أنا ما بحبش أشتغل غير مع اللي بيتهته، فاكر لما كان لسانك ما شاء الله ما كنتش تنفعني، برافو عليك إنك تهتهت، تعالى بقى عشان أنا بحب اللي بيتهته، هات هارون يبقى يتكلم، مش مهم إنك بتعرف تتكلم ولا لأ، بس أنا بحب أشتغل بالضعفاء. عجيب ربنا في الاختيارات بتاعته، وعلشان كده الواحد لو فهم ربنا بيختار إزاي يقدر يفسر انا ليه موجود هنا وليه كلنا موجودين، ما هو اصله طلعت الحكايه كده. يقولوا ان تمثال الحريه مكتوب تحت عباره بتقول اعطوني نفايات الشعوب وانا اصنع شعبا عظيما، عباره يعني بتشير الى ان الحريه تصنع شعوب عظيمه وليها كرامه، فكتبوا كده تحت تمثال الحريه. لكن اظن العباره دي ينبغي انها تكتب تحت الصليب، يعني اعطوني كده نفايات الشعوب، اعطوني المصدره وغير الموجود وأنا أصنع منهم إيه؟ كل شيء عظيم. عشان كده اختار الله جهال العالم والمصدرة والأبنياء وغير الموجود، اختار لاوي اللي الناس كلها شايفة رجل حرامي، واختار إنه يدخل بيت زك الرجل العشار ويغير حياته، اختار داود من وسط إخواته لدرجة إنه يقول له خلاص خلصوا الغلمان، يقول له مفيش غير ولد صغير هو اللي يقول له هاتوه ده اللي في الحقل ده هو ده اللي هينفع، ياخد الصغير دايما. يعني تلاحظوا انه ايه لما تمشي في العهد القديم تلاقي ربنا دايما يختار الصغير، يعني لما يكون في كده قايين وهابيل قايين لخبط نقوم واخدين هابيل، ده اللي كمل معانا القصه. لما يبقى في عيسو ويعقوب، سيبك من عيسو، نقوم واخدين يعقوب. لما يبقى في اسباط اسرائيل ال 12 ياخد من يوسف اصغر ست، وهكذا. فيبقى ربنا دايما بيحب يختار الصغير. طبعا مش مقصود ان الاخ الكبير مرفوض عند ربنا، لكن مقصود يقول ايه، كل ما تبقى صغير، كل ما تبقى غلبان ومسكين، كل ما ربنا يفرح بيك وتدخل ضمن قائمة اختياراته. ربنا عجيب كمان في تدابيره، عجيب في اختياراته وعجيب في تدابيره وحكمته. قالها يوسف الصديق لما قال أنتم قصدتم لي شرا والله قصد به خيرا. قال العبارة دي وهو بيعيد قدامه شريط فيديو 20 سنة من حياته عدوا تقريبا، وهو بيترمي في البير ويتشال من البير، يترمي في عبد في قصر، ينزل من القصر على السجن ويطلع من السجن على العرش. القصة دي كلها محطات ربنا كان بيحركها في اتجاه معين عشان يوصله للمكانة دي، عشان يعده انه يكون رمز للمسيح ومخلص للعالم كله. وعلشان كده يوسف اكتر واحد يقول ايه، انتوا اخترتوا شر بس ربنا اختار خير. بطل يتعامل مع الناس الاشخاص والاحداث، وبقى بيتعامل مع ايد ربنا ويشعر بعجب ربنا في التدابير. ودي مش قصة يوسف، دي قصة كل واحد فينا. لو قعدت تفكر ربنا عمل ايه، ساعات في ساعتها مش بنفهم، قول ليه كده يا رب، ونزعل من ربنا وناخد مواقف ونلخبط في الكلام ونمشي نقول احنا صعبانين علينا من ربنا، وليه ربنا سمح، وليه ربنا دخلني في الموضوع ده. شوف كل قصة ارتباط تتلخبط، غالبا الطرفين يطلعوا واخدين موقف من ربنا. ساعات كتير نشوف الموضوع ده، ويصعب علينا جدا ان اولادنا بيتلخبطوا لمجرد ان في قصة ما مشيتش. يعني دي تبين ان العلاقة مع ربنا متوترة قوي يعني، او خفيفة قوي. مجرد ما يحصل اول مطب تلاقي ليه ربنا سامح كده، وليه ربنا حطه في حياتي، وليه ربنا. وبعد شوية لما الايام تعدي وربنا يفهمنا ويشرح لنا، ساعات كتير نقول له سلام يا رب، المجد ليك. صحيح عجيب يا رب في تدابيرك وعجيب في حكمتك، تدابيرك بتفوق العقول دايما وبتدينا اكتر مما نستحق واحنا ما كناش فاهمين. ساعات كتير ربنا يقول لك ستفهم فيما بعد، او ستفهم فيما بعد، او ستفهم فيما بعد في السماء، بس احنا بنبقى مستعجلين. ربنا عجيب في حكمته. في سفر الحكمة يحكي لنا عن ربنا العجيب، يقول ايه، ويعبر شعبك اعجب عبور ويموت اولئك اغرب ميتة. لما يحب يخرج بني اسرائيل من ارض مصر يعمل ايه، يعمل ايه ربنا؟ عايز يخلص شعبه، شعبه الغلابة دول عايز يخلصهم، يقوم يجيب لهم فرعون يذلهم. يا رب انت، طب هات لهم واحد طيب، يقول لا، واحد يذلهم ويتعبهم. يقوم الشعب يصرخ، عارفين لو كان فرعون حلو وطيب كانت الناس حبت مصر وفضلت في مصر. يجي يقول لهم تيجي تخرجوا تروحوا كنعان، يقولوا لا، هنا النيل وهنا مصر وخير مصر واوثان مصر ونقعد هنا وخلاص. انما ربنا يقول لهم ايه، فرعون يتعبهم يصرخوا، يقول لهم طب هخلصكم، يجيب واحد غلبان عشان يخلصه. وبعدين ها وضربات عشر لغايه ما يجوا يخرجوا ويقفوا قدام البحر، ويجي فرعون وراهم. كارثه طبعا، هنعبر بحر ازاي دلوقتي ولا نموت؟ ما نموت غرقانين، ينموت بالسيف بتاع فرعون كده، يا موسى اخرجتنا لتمتنا في البريه. فطبعا الشعب يقولوا له ايه، يعني لو في حل هيجي على بالنا، غالبا انا بتخيل نفسي يعني في وسط الناس دي، ساعتها الحل الوحيد اللي كان يجي على بالنا ان ربنا يقبض روح فرعون، جلطه صغيره كده لفرعون او سكته قلبيه لفرعون، وهتبقى معجزه حلوه يا رب. يعني اسمع مننا احنا، نقترح عليك خد فرعون دلوقتي، الناس كلها هتسقف وتقول يا سلام، فرعون اول ما خرج وراهم مات، ده اله عظيم. انما ربنا يقول لا، انا مش هعمل كده. امال هتعمل ايه؟ قال تعبروا البحر. انتوا ليه بصيتوا على فرعون؟ قال ما نبص فين يعني؟ قال طب ما تبصوا على البحر. ماله البحر؟ ما احنا ما حدش قبل كده كان عبر البحر. قال ايه رايكم تعبروه؟ تخيل بحر نعبره، يعني هتجيب لنا سفن للناس دي كلها؟ يا سيدي مش سفن، مش سفن، انت برضه عمال تحسبها بمخك الضيق ده. انا همشيك في وسط البحر كده، ارض غير ظاهره، الشمس هتشوفها وطريق غير مسلوك، هتدوسها برجليك وتطلع الناحية التانية. ويدخل فرعون، يوم البحر يقفل وراه. ايه رأيك في القصة دي؟ دي احلى ولا اللي انت ألفتها في الاول؟ ويعبر شعبك اعجب عبور عشان يكون اسمه عجيبا، عجيبا لأنه للسيد الرب من الموت مخارج زي ما قال المزمور، وعجيب لأنه ربنا عايز يتمم كل شيء، عايزنا نعبر من خلال المية عشان تبقى رمز للمعمودية، ويبقى المية واقفة شمال ويمين وفوقينا سحابة، ونطلع الناحية التانية نمشي في البرية وناكل المن، وفي الآخر ندخل كنعان، وتبقى كل قصة دي برمتها هي رمز للتدبير المسيح وحياتنا الكنسية اللي احنا بنتمتع بيها. كل حياة المسيح اشتملت بكلمة العجب، كل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة لما قالوا لهم الرعاة البشارة، حتى يوسف والعذراء كانوا يتعجبان مما قيل، حتى المسيح لما كان بيعلم في الهيكل كانوا بيتعجبوا جاب منين الحكمة دي. وهتفضل كل ما تتأمل في المسيح تتعجب، تتعجب من حبه، تتعجب من اتضاعه، تتعجب من اختياراته، تتعجب من تدابير وحكمته، لأنه يكون اسمه عجيبا قدام كل الحب ده. العجيب ان ربنا بيحبنا للدرجة دي. الأعجب بقى ان انا مش بتجاوب مع حب. العجيب ان ربنا قابل اصلا ان انا اتكلم معاه، ده اله عجيب انه يقبل ان احنا نكلمه يعني. الاعجب ان انا مش ناوي اتكلم. العجيب ان هو موافق يكلمني في الانجيل. الاعجب ان انا مش هقرا الانجيل. العجيب انه قال لما تغلط تعالى توب هسامحك. الاعجب اني مش عايز اروح اتوب ولا اقول له انا اسف يا رب. العجيب انه بيقول لي هديك حياة ابدية، هديك جسدي ودمي. والاعجب اني اقول له انا تصبح على خير، ده يوم اجازتي عايز انام براحتي. في الحقيقة قدام العجب اللي بيقدمه ربنا الواحد يتكسف من نفسه ويحس انه لازم يتجاوب مع محبة ربنا وقبوله واتضاعه. ربنا يدينا نعمة وبركة يتمجد في حياتنا وخدمتنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن للأبد.